إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فيقول الله جل في علاه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فقد أخبر سبحانه وتعالى أنه منذ خلق السماوات والأرض وخلق الليل والنهار وهما يدوران في الفلك وخلق ما في السماء من الشمس والقمر والنجوم والكواكب وجعل الشمس والقمر يسبحان في هذا الفلك العريض ينشئ منهما ظلمة الليل وبياض النهار. فمن حينئذ جعل الله تعالى السنة 12 شهرا بحسب الهلال. فالسنة في الشرع مقدرة بسير الهلال أو بسير القمر وطلوعه لا بسير الشمس وانتقالها كما يفعله أهل الكتاب. وقد جعل الله سبحانه وتعالى في هذه السنة 4 أشهر حرمة قد بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته للمسلمين عام حجة الوداع. فقال صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث السنة 12 شهرا منها 4 حرم مراده بذلك إبطال ما كانت الجاهلية تفعله من النسيب، كما قال الله جل في علاه: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا به عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. وذلك لأنهم كانوا كما قال الله عز وجل عنهم يلجؤون إلى النسيء، والنسيء هذا هو ما كانت تفعله الجاهلية قبل الإسلام، فيحلون الشهر الحرام الذي هو شهر محرم أي يجعلونه حلالا يفعلون فيه ما يشاءون، ويبدلونه بالشهر الذي يليه وهو صفر فيحرمونه أي يحرمون ما أحل الله لهم فيه، فيجعلون صفر هو الشهر الحرام والمحرم هو الشهر الحلال. وذلك لأنه لما كان فيهم من القوة الغضبية والحمية والاعتداء على بعضهم بعضا استطالوا مدة الأشهر الثلاثة ذو القعدة والحجة والمحرم في التحريم المانع لهم من قضاء أوطارهم من سفك الدماء والقتال والغارات ونهب الأموال، فعمدوا إلى بعض هذه الأشهر الحرم فاستبدلوها بغيرها من الأشهر فيحرمونها بدلها ويحلون ما أرادوا تحليله من الأشهر الحرم إن احتاجوا إلى ذلك. ولذلك ذمهم الله سبحانه وتعالى في تصرفهم في شرع الله سبحانه وتعالى بآرائهم الفاسدة وتغييرهم أحكام الله بأهوائهم الباردة وتحليلهم ما حرم الله وتحريمهم ما أحب الله. وقد اختلف أهل العلم في سبب تسمية هذه الأشهر بالأشهر الحرم، فقيل إنما سميت بالأشهر الحرم لعظم حرمتها وعظم الذنب فيها كما جعل العمل الصالح والأجر فيها أعظم. وقيل سميت بالحرم لأن الجاهلية كانت تمتنع فيها عن الحروب وكان ذلك معروفا عندهم. وقيل أن السبب في ذلك أن ذلك كان منذ عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء في سبب تسمية هذه الأشهر الحرم بين العرب بذلك للتمكن من الحج والعمرة فيها، فيكون شهر ذي الحجة لوقوع الحج فيه، وشهر ذي القعدة وشهر ذي القعدة للسير فيه إلى الحج، وشهر محرم للرجوع فيه من الحج حتى يأمن الحاج على نفسه من وقت خروجه من بيته إلى حين عودته إليه. وحرم شهر رجب للاعتمار فيه في وسط السنة، فيعتمر فيه من كان قريبا من مكة. فهذه بعض أقوال أهل العلم في سبب تسمية هذه الأشهر بالأشهر الحرم. ويجمع ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد شرع للمسلمين في أول الإسلام تحريم القتال في هذه الأشهر، ودليل ذلك وشاهده ما جاء في كتاب الله عز وجل أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، وقوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير أي قتال فيه كبير عند الله لذنبه قتال ابن كبير وصد عن سبيل الله وكفر به وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. وإنما قلنا أن الله سبحانه وتعالى حرم القتال في الأشهر الحرم في أول الإسلام لأنه لم يبقى هذا الحكم الذي هو التحريم على أصله، بل نسخ إباحة القتال فيه، وهذا قول جمهور العلماء، وقد نص على نسخ الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة، مستدل في ذلك بأن الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كانوا يفتحون البلدان ويواصلون القتال والجهاد، ولم ينقل عن أحد منهم أنه توقف عن القتال في شيء من هذه في هذه الأشهر، مما دل على أنهم أجمعوا على نسخ هذا. وهذا الشهر الذي نحن فيه عباد الله هو شهر رجب، وهو من الأشهر الحرم، وهو من الأشهر الحرم. وشهر رجب كما لا يخفى عليكم شهر كانت تعظمه الجاهلية، وكان مخصوصا عندهم ببعض العادات والعبادات، وكان ودليل ذلك تسميتهم له برجب لأنه يرجب، ومعنى يرجب أي يعظم. وقد نسب إلى قبيلة مضر من قبائل العرب المشهورة إحدى بطون العرب، فكانوا يقولون رجب مضر، كان ينسب إلى هذه القبيلة كما في الحديث الصحيح الذي ذكرناه في بدء خطبة، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان. قال العلماء: وإضافته إلى مضر لأن مضر كانت تزيد في تعظيمه واحترامه فنسب له بذلك. وقيل إن ربيعة وهي قبيلة من قبائل العرب كانت تحرم رمضان، يعني تجعل الشهر الحرام رمضان، وكانت مضر تحرم رجب فنسب ذلك إليهم. وذكر بعض العلماء أن لرجب 14 أو 17 اسما، وهذا يدل على تعظيمه عندهم. وعند العامة يعرف بأنه شهر الله، وهذا لم يرد في حديث صحيح يعتمد عليه، بل جاء نعم في حديث ضعيف من مراسيل الحسن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو روي عنه أنه قال: رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي. ومعلوم أن الحديث الضعيف لا يحتج به لا في الأحكام ولا في الأخبار، والذي يصح أن يطلق عليه بأنه شهر الله هو شهر المحرم، وذلك لما ثبت بالصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن أي الصيام أفضل بعد رمضان فقال: شهر الله الذي تدعونه المحرم. هذا وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان فالتقي به بعد حين. أقول هذا الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أحكام رجب التي تكلم عنها العلماء كثيرة، منها ما كان في الجاهلية كالذبائح، فقد كانوا يذبحون ذبيحة يسمونها العاتيرة، وبعضهم يسميها الرجبية، وبعضهم يسميها الرجبية كما. ولما جاء الإسلام أبطلها لما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا فرع ولا عتيرة، لا فرع ولا عتيرة. والفرع هو الذبح عند الولادة الأولى للناقة أو الشاة. فكان أهل الجاهلية إذا ولدت الناقة أو الشاة المولود الأول ذبحوا شاة وتصدقوا بها، وهم لا يتصدقون بها، وإنما يتصدقون بها لآلهتهم وأصنامهم يتقربون بها إليه. فنهي المسلمون عن ذلك. وأما العتيرة فهي شاة يذبحونها في شهر رجب في أوله، فنهي المسلمون عن ذلك لأن الجاهلية كانت تفعلها تقربا لأصنامهم ومعبوداتهم فتصب دماء الذبائح عليها، فكانوا يتقربون بالذبائح إلى الله، فلهذا نهي المسلمون عن ذلك. ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى استحباب هذه العتيرة وإلى استحباب الفرع، منهم ابن سيرين والشافعي وعدد من علماء الحديث المتأخرين، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح لما سئل عن الفرع فقال: الفرع حق. وقال على العتيرة: إن على كل أهل بيت في كل عام عتيرة أو أضحية، عتيرة أو أضحية. ففي الحديثين مشروعية الفرع وهو الذبح عند الولادة الأولى للشاة أو الناقة، شريطة أن تكون لله لا للتقرب إلى الجن ولا إلى صنم من الأصنام. والعتيرة هو ما يذبح من الشاة في شهر رجب، لكن دون تمييز أو تخصيص هذه الذبيحة بشهر رجب دون غيره من الشهور. فبهذا تجتمع أحاديث الأمر والنهي فلا تعارض بينها، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما أبطل الفرع الذي كانت الجاهلية تفعله تتقرب بها إلى معبوداتهم وأصنامهم، والشاة أو العتيرة التي كانوا يذبحونها في شهر رجب يعني يخصون بها رجب. أما لو أن الإنسان ذبح بأي شهر من الشهور وتصدق وأكل من ذلك فلا حرج عليه، سواء فعل ذلك في رجب أو فعله في شعبان أو فعله في أي شهر من الشهور. هذا فيما يتعلق بالذبائح وكان فعله في الجاهلية. وأما ما ورد في شهر شعبان في شهر رجب من أحكام فتوجد بعض أحكام الصلاة والصيام أو الصوم والعمرة والزكاة. أما الزكاة فمعلوم أنه ليس هناك وقت محدد ولا زمن معلوم يخرج فيه الإنسان زكاة ماله، وإنما يكون إخراج الزكاة عند حولان الحول إذا اكتمل عنده النصاب، فيكون عند هذا شهر رمضان ويكون عند الآخر شهر رجب ويكون عند الآخر شهر شعبان. ولا يمكن بحال من الأحوال أن يخصص الإنسان الحول في شهر من الشهور معتقدا أفضلية إخراج الزكاة في ذلك الزمن. وأما العمرة أيضا فلا فضل فيها في شهر من الشهور إلا شهر رمضان، فمعلوم أن العمرة في شهر رمضان لها ثواب الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في غير رمضان فالأمر سواء في سائر الشهور. وأما الصلاة فلم يصح في فضل صلاة مخصوصة في شهر رجب تختص به، قال العلماء: ولم يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء. والأحاديث المروية في فضل صلاة في رجب، في فضل صلاة في شهر رجب لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال العلماء أنها بدعة من البدع. وهذه الصلاة تسمى عند البعض بصلاة الرغائب ويعظمونها في بعض الجهات، وهي منتشرة سائدة في بلاد المشرق ولا تعرف ولا توجد في بلاد المغرب. فالحمد لله فلله الحمد والمنة على أن نجانا منها وأبعدها عنها. ولقائل يقول: فإذا لم تكن سائدة ولم تنتشر عندنا فلم تنبه عليها؟ قلت الجواب: إنما نقول هذا درءا للمفسدة قبل وقوعها وقبل استفحال الداء وتمكنه واستئصال لشفة البدعة قبل أن تينع ثمارها، لئلا يأتي رافد برافد بلباس أثيم يذكي جدوة الابتداء ويطفئ مصباح الاتباع. وما أكثر في هذا الزمان، فكم من وافد يجب أن تقلم أظافره وإن تكسرت قواريره كما قال بعض العلماء. وأما الصوم في شهر رجب فلم يرد في صومه ولا في قيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة منه شيء يصلح للحجة، هكذا قال العلماء منهم ابن حجر رحمه الله. ومن هنا يتبين خطأ من قال أن الصوم في شهر رمضان فيه فضل وفيه ثواب زائد على غيره، حتى إن بعضهم يصومه كله يوصله في شهر شعبان وشهر رمضان معتقدا فضله. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولم يصم، مبين من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولم يصم الثلاثة أشهر سردا كما يفعله بعض الناس، ولا صام رجبا قط، ولا استحق صيامه. بل إن عبد الله بن عمر لما يرى الناس في زمانه وهم قد تهيأوا لصوم شهر رجب يقول لهم: صوموا منه وأفطروا. بل إن أباه عمر كان يضرب أكف المترجبين حتى يضعها في الطعام ويقول: كلوا، إنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. فدل من خلال هذه الآثار الصحيحة والنقول السديدة خطأ من اعتقد فضل الصيام في شهر رجب، ومن صام فيه فله ذلك باعتبار أنه من الأشهر الحر. فقد جاء من حديث إحدى الصحابيات عن أبيها وعمها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: الصوم من الحرم واترك، قالها ثلاثة. ورغم ذلك فإن العلماء ضعفوا هذا الحديث وقالوا أن المعول في الصوم لمن كان معتادا عليه وليس في تخصيص أيام منه، لا في أوله ولا في وسطه ولا في آخره هذا ما ورد فيما يتعلق بالصيام في شهر رجب. وأما ما قد يروى عن بعض الناس أو يفعله بعض الناس، وهذا لابد أن أنبه إليه، حرصهم على صيام اليوم السادس والعشرين من شهر رجب لموافقته ليلة الإسراء والمعراج، وهذا في الحقيقة خطأ من وجهين. الوجه الأول أنه لم يثبت في خبر صحيح منقول عن علماء الحديث أو علماء السيرة أن ليلة الإسراء والمعراج كانت في ليلة السادس والعشرين من شهر رجب، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى فهي مجهولة، لئلا تتخذ تلك الليلة موسما وعيدا. والأمر الثاني أنه لم يرد في الشرع لا في كتاب ولا في سنة صحيحة أو سقيمة فضل صيام ليلة الإسراء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويبقى للإنسان أن يجتهد في الطاعات في هذا الشهر وفي غيره دون أن يخص منه شيء، لأن التخصيص هذا لابد أن يكون مستندا صاحبه فيه إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك يبقى الإنسان في استعداد وأهبة للتزود بعمل الصالحات وأن لا يغفل عن ذلك، فيا من سود صحيفته بالذنوب أن يبيضها في هذا الشهر، ويا من نسي نفسه في البطالة أن يتهيأ لما بقي له من العمر. فقد قال بعض السلف: شهر رجب شهر الصرع، وشهر شعبان شهر السقي الزرع، وشهر رمضان شهر حصاد هذا الزرع. وقال بعضهم مثل رجب كالريح، ومثل شعبان كالغيم، ومثل شهر رمضان كالمطر ينزل من السماء. فكما أحيى الله سبحانه وتعالى الأرض بوابل القطر من السماء، ونسأله سبحانه وتعالى سيما في هذه الأيام وفي هذه الوقت في هذا الوقت أن يغيثنا من فضله ومن رحمته، وأن يحيي قلوبنا أيضا بالذكر وبالقرآن وبالدعاء وبالاستغفار. عسى أن تكون هناك نفحة من هذه النفحات يسعد فيها الإنسان طيل حياته. فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا